بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر وهو علي بن مسهر حاء أي تحول الإسناد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة أبي بكر وهكذا أخو القاسم. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حاء قال: وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم وهو ابن يزيد عن علقمة وهو ابن قيس والأسود وهو ابن يزيد النخعي أنهما دخل على عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر وجرير: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. أي في حال تطبيق يديه. وقال: حدثني وفي المطبوعة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، وبعضهم يسمي كتابه مسندا يطلق عليه المسند. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور هو بن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم يعني الأمراء. قال: نعم. أنهما دخل على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم أي من وراءكم؟ قال: نعم. فقام بينهما أي جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة في الحاشية، هنا عندي حدثنا في الحاشية وقع في المخطوطة قبل هذا الحديث باب وضع اليدين، باب وضع اليدين على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، ولم نثبته لأنه قد ذكر ضمن الباب السابق. هذا الباب ذكر في المخطوطة، وما في المطبوع فلا، لأن الباب السابق يشمله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي عفور واسمه وقدان ويقال واقد العبدي الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقة، هذا الملقب بالكبير الذي يقال له وقدان واقد، وهناك أبو يعفور الملقب بالصغير واسمه عبد الرحمن ابن عبيد بن نسطاس أو نسطاس كوفي، وهذا أيضا كوفي. عن مصعب بن سعد وهو ابن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا الحديث هو الناسخ للذي قبله. وقال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص وسلم بن سليم حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كلاهما عن أبي عفور وهو واقد ويقال وقدان بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح بن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. وهذا صريح في النسخ، ويسمى هذا النسخ بالنسخ المتصل، لأن الناسخ اتصل بالمنسوخ، الحديث المنسوخ أو بالنص المنسوخ. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقوله: ثم أمرنا بالركب، أي بوضع الأيدي على الركب في حال الركوع. وقال: حدثنا الحكم بن موسى في المطبوعة حدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رحمه الله قال: صليت إلى جنب أبي وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي فلما صلى قال: كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، أي نرفع أيدينا إلى الركب. كم قرأنا حديثا واحدا؟ لمن؟ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نسخ التطبيق، وفي الأمر بوضع الأيدي على الركب في حال الركوع. نكتفي بهذا. يقول السائل: إذا قتل الإنسان نفسه، ما هي أفضل الصدقات بعد موته؟ هل يجزي عنه الحج أو بناء مسجد أو حفر بئر وغير ذلك من الصدقات؟ إذا قتل الإنسان نفسه وهو عاقل يكون مرتكبا لكبيرة، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما لم يستحل، أما إذا استحل فيكفر ولو لم يقتل نفسه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها خالدا مخلدا. قال أهل العلم: مراد بذلك المستحل الذي يخلد في النار، أما غير المستحل فهو إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدعى له بالمغفرة ويتصدق عنه بما تيسر من الصدقة، وإن حج عنه فجيد، لا سيما إن لم يحج عن نفسه، ويجوز أن يحج عنه نافلة فعسى أن يخفف ذلك عنه وحج عنه ويتصدق على نيته ويدعى له بالمغفرة ويدعى له بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الطفيل ابن عمرو أخبره بأن يعني بما رأى في منامه من أن صاحبه الذي قتل نفسه بحديدة أو بمشاقص قطع براجمة أصيب بمرض فقطع براجمة فشخب منه الدم حتى مات، وكان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل وصاحبه هذا، فرآه الطفيل بحالة أو على حالة على هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال فإن الله قال لا أصلح ما أفسدت. فأخبر الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر. والحديث في مسلم. فإن حفر بئر أو حج عنه ويدعى له فأمر طيب. يقول السائل إذا صليت صلاة الفجر في مسجد وأنت لا تعلم، أو إذا صليت صلاة الفجر في مسجد وأنت لا تعلم أنهم يقنتون في صلاة الفجر هل تقنت معهم أم لا؟ لا تقنت معهم، لأن القنوت بدعة في صلاة الفجر، أي تخصيص ذلك في صلاة الفجر من المحدثات، كما في حديث طارق بن أشيم أن ابنه سعد قال يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين فهل كانوا يقنتون؟ قال يا بني محدث، أي في صلاة الفجر، قال يا بني محدث. وأما حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف من طريق أبي عيسى أو من طريق أبي جعفر عيسى بن ماهان وهو ضعيف. وأنت اقرأ الدعاء الذي يقرأ بعد الركوع واكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.